الرابعة عشرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. التقى الرئيس التركمانستاني سردار بوردي محمدوف قبل ظهر اليوم الأربعاء بقائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي، واعتبر سماحة القائد خلال اللقاء أن توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية يصب في مصلحة البلدين، مؤكدا على أن سياسات إيران الخارجية تنص على تعزيز العلاقات مع دول الجوار. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان اليوم في طهران 9 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين، وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة. وأشار الرئيس في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطوير التعاون الثنائي. من جهته دعا محمدوف إلى توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني. قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفير ودونيسك ومنطقة خاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق مختلفة بالضفة الغربية وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين منهم أسرى محررون. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين شمالي مدينة بيت لحم جنوب الضفة، فيما اعتقل شابا من قرية خربثة المصباح جنوب غربي مدينة رام الله وسط الضفة. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في مصنع في رحفوت جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وحسب مصادر أن رجال الإطفاء في محطة رحفوت يتعاملون الآن على تسرب لغاز الأمونيا في مصنع آيس كريم فيلدمان في شارع هاتزيرا، وأشارت إلى سقوط عدد من الضحايا في مكان الحادث. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالة شمال بغداد. وأكدت الخلية في بيان انطلاق عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطاعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات صلاح الدين سامراء وديالة وقطاعات الحشد الشعبي المحاور ديالة وصلاح الدين وشرق دجلة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش لتفتيش وتمشيط مناطق وادي العظيم. أكد الأمين العام والمساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي فشل جلسة التفاوض بين المركزية النقابية وبين الحكومة بخصوص إضراب 16 حزيران يونيو في القطاع العام. وقال السالمي أن الطرف الحكومي لم يلبي الحد الأدنى من مطالب الاتحاد، مؤكدا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، داعيا إلى التعبئة لإنشاح الإضراب. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أنه ستتم في محادثات منصة استانا حول سوريا التي تنطلق غدا في نور سلطان مناقشة آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وجاء في بيان أن جدول أعمال المحادثات يتضمن عددا من القضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدناهوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع المنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية أن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في في 15 من ذي القعدة عام 500 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر، وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتابته تمتاز بسلاسة تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. في 15 من يونيو حزيران عام 1848 ميلادي، قرر المستشار الألماني بسمارك انتخاب مدينة برلين عاصمة للإمبراطورية الألمانية، وجاء القرار بعد تنفيذ مشروع اتحاد ألمانيا الذي تبناه بسمارك، وقد تم تقسيم مدينة برلين بعد الحرب العالمية الثانية إلى شرقية وغربية، لكنها عادت موحدة لتصبح عاصمة لألمانيا من جديد عام 1990 بعد إزالة جدار برلين. وأخيرا وفي 15 من حزيران يونيو عام 1708 ميلادي، قمعت انتفاضة الشعب الأسكتلندي للحصول على الاستقلال وطرد الاحتلال البريطاني، وكانت بريطانيا تخطط دوما لضم أراضي أسكتلندا إلى أراضيها، فتم ذلك بصورة عملية عند تعيين الملك جيمس الأول ملكا على بريطانيا وأسكتلندا، إلا أن الانتفاضات الشعبية في أسكتلندا أكدت رفض هذا الشعب الخضوع للحكم البريطاني. وفي عام 1707 تم توحيد برلمانات بريطانيا وأسكتلندا، ما صعد من الانتفاضات الشعبية في عام 1708، واستمرت الاحتجاجات بين فترة وأخرى حتى اضطرت بريطانيا إلى الموافقة على تأسيس برلمان مستقل في أسكتلندا عام 1999 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الجمجمة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان، المنظومة الأمنية وخط الصراعات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. وللفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل مستمعينا الأحبة إلى الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه إلى فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. أسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن ننتقل ونستمع مع حضراتكم إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك اعتصاما أمام فندق موفنبيك في العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأنوروا. وشارك في الاعتصام مئات اللاجئين من مختلف المخيمات الفلسطينية وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية. وسلمت هيئة العمل مذكرة تتضمن مطالب للاجئين بعدم المساس بالوكالة الدولية ومهامها، ودعوة الدول المانحة إلى الالتزام بدعم ميزانية الأونروا وتجديد التفويض الحالي لها نهاية العام. وفي غزة حذرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين من مغبة تمرير المخطط الذي لوح به مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني، والذي يقضي بإحالة ملف الخدمات إلى هيئات دولية أخرى. وخلال حراك واسع شهده قطاع غزة أمام مقر المنظمة الدولية تزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث في بيروت، هدد اللاجئون بتصعيد حراكهم ما لم تستجب الوكالة لمطالبهم المحقة. الزميل محمد الباري والمزيد من التفاصيل.
تزامنا مع انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهر الفلسطينيون في قطاع غزة هكذا. حذر هؤلاء مما يعتبرونها بالمؤامرة السياسية الدولية التي تحاك ضد قضية اللاجئين، والتي تأتي على وقع تلويح المفوض العام للمنظمة الدولية فيليب لازاريني بإحالة خدمات الأونروا إلى مؤسسات دولية.
هذه الوقفة أمام مقر وكالة الأونروا جاءت كرسالة إلى اللجنة الاستشارية المنعقدة حاليا في بيروت من أجل الضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه الأونروا التي تتعرض لضغوطات سياسية من أجل وقف مهامها. لذا الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل حتى تبقى الأونروا تؤدي هذه المهام التي أوكلت إليها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كانها تدريجياً
وبينما يستشعر الفلسطينيون حجم الخطر الذي يستهدف قضيتهم، ثمة من طالب السلطة والعالم الحر بالوقوف في وجه ما يجري والضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها للحفاظ على الأنوروا باعتبارها شاهدا على النكبة والتهجير الفلسطيني.
يعني اليوم المطلوب من السلطة الفلسطينية وعبر كل مؤسسات السلطة الفلسطينية بدءا من دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية ودائرة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى السفارات بالخارج، تكثف جهودها مع المانحين لاستمرار الدعم للأونروا، ولأن توقف الدعم يعني إنهاء الأونروا، وهنا ستتحول خدماتها إلى السلطة الفلسطينية وإلى الدول العربية المضيفة.
وأمام اتساع دائرة تقليص الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، فإن كثيرين هنا جددوا تحذيرهم في وجه الجميع من مغبة تمرير المخطط الجاري، مهددين بتصعيد يصعب التنبؤ بتداعياته ما لم تستجب الوكالة لمطالبهم.
في حال لم تستجب الأونروا أو المفوض العام للأونروا، في حال لم يستجب إلى مطالبنا، سنقوم بالتصعيد وبوقفات أخرى احتجاجية وربما تصعيد أكثر من ذلك.
هو غضب فلسطيني شعبي وفصائلي إذن تتسع رقعته يوما بعد آخر في غمرة حراك تنظمه اللجان الشعبية سيصل إلى ذروته في قادم الأيام.
يتهم إذن اللاجئون الفلسطينيون وكالة الأونروا بالحياد عن مهامها الأساسية في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيحذرون مفوضها العام اليوم من مغبة التمادي مع مؤامرات يؤكدون أنها تهدف بالأساس لتصفية قضيتهم.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نستمع معا.
سيد علي، هناك الكثير من ردات الفعل الفلسطينية سواء في بيروت، في الضفة، في القطاع. تخوفاتكم مما يتم انعقاده في بيروت من اللجنة الاستشارية والحديث عن تفويض الأونروا التزاماتها تجاه اللاجئين إلى دول اللجوء أو إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، ما هي المخاطر حول هذا الموضوع سيد علي؟
يعني أنا باعتقادي على المجتمع الدولي أن يلتقط الآن هذا الحراك الشعبي الذي شاهده العالم كله، سواء أمام يعني مكان انعقاد اللجنة الاستشارية للأونروا في بيروت أو في غزة أو في الضفة، أو حتى الحراك الإعلامي يعني الذي يثير هذه القضية يعني منذ أن تم اتخاذ القرار بعقد هذا اللقاء ب 14 و15 الجاري. الآن طبعا الذي يتصدر يعني هذا الموضوع الحديث حول يعني مضي المفوض العام لوكالة الأونروا لازاريني بإحالة بعض الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى منظمات أممية أخرى. طبعا هذا الموضوع بالنسبة إلينا مرفوض جملة وتفصيلا، على اعتبار أنه يحول قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، ويمهد لتفكيك وكالة الأونروا، لا بل يمهد أيضا لتوطين اللاجئين في الدول المضيفة، وهذا طبعا مرفوض من قبل اللاجئين. طبعا الذي الحريص على وكالة الأونروا والحريص على الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين عليها أن يبذل جهود كبيرة في التواصل مع الدول المانحة لتوفير المبالغ المطلوبة لتغطية العجز المالي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة هذه الخدمات إلى منظمات أممية أخرى. التمويل يجب أن يكون لوكالة الأونروا تمويلا أمميا، يعني أيضا أي على المستوى الدولي، أي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من قبل منظمات مجتمع مدني أو منظمات أممية أخرى. هذا تمهيد وهذا خطير حتى على مستوى الشراكات الذي تحدث عنها أيضا المفوض العام، هذا خطير.
طيب سيد علي، السيد لازاريني المفوض العام للأونروا ينفي هذه النقطة بالتحديد ويقول أنه لا أحد يستطيع أن يغير بتفويض الوكالة وأن برامجها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف أنه عندما ذكر دور وكالات الأمم المتحدة تحدث فقط عن استمرار الشراكة. كيف تقرأ هذا التصريح؟
طبعا موضوع الشراكة، نحن نشجع الشراكة بما لا يخل بتفويض عمل وكالة الأونروا، ولكن اللجوء إلى الشراكات كحل للمأزق المالي لوكالة الأونروا هذا سيساعد أكثر الدول المانحة التي تدفع في ميزانية وكالة الأونروا أن تنصاع للضغوط التي تمارس عليها، سواء من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل الاحتلال. الشراكة مطلوبة، هناك شراكة مع يونيسف، وهناك شراكة مع منظمة الصحة العالمية، وهذا جيد، ولكن في حال هذه الشراكات باتت تهدد خطر على استمرار عمل وكالة الأونروا والبعد السياسي لوكالة الأونروا المرتبط في الدعم المالي الذي يفترض أن يقدم من الدول وليس من المنظمات وليس من خلال الشراكات، هنا يكمن الخطر. لذلك الحذر 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 من الشراكات المشبوهة. لذلك نحن قلنا أنه يجب تشكيل دائما لجنة مشتركة ما بين وكالة الأونروا وما بين اللاجئين الفلسطينيين بمرجعياتهم السياسية وعلى مستوى اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، من اطلاع أول بأول على حاجات وكالة الأونروا والخطط التي ترفعها للدول المانحة كي تستجيب تلك الدول.
تحدثتم سيد علي عن إنشاء لجنة مشتركة من اللاجئين والفصائل، ولكن المطلوب فلسطينيا في هذا الإطار، هل المطلوب التواصل مع دول اللجوء للضغط على الأونروا بعدم السماح لها بالذهاب بخيارات تضر بمصلحة اللاجئين؟ ما هي الخطوات التي يجب على الفلسطينيين القيام بها في المرحلة المقبلة؟ غير موضوع بالطبع غير موضوع الهبات الشعبية في الشارع.
أنا باعتقادي الآن الدول المضيفة للاجئين استشعرت هذا الخطر، ولذلك الآن تم التوافق ما بين جميع الدول التي تستضيف اللاجئين أي مناطق عمليات الأونروا برفض هذا المقترح. ولو لم تدرك مكامن الخطر في هذا المقترح الذي يتحدث عنه لازاريني لما أقدمت قبل انعقاد اللقاء اللجنة الاستشارية للأونروا وأصدرت بيان رسمي ينفي أي محاولة لإحالة أي نوع من أنواع الخدمات لوكالات أممية لما له من بعد سياسي خطير جدا، يمهد لإنهاء وكالة الأونروا وتفكيك وكالة الأونروا وتحويل هذه القضية، قضية اللاجئين، من قضية إنسانية إلى من قضية سياسية عفوا إلى قضية إنسانية. وهنا الخطر، وهذا الذي ينهي بالمناسبة حق العودة على المدى البعيد ويمهد أيضا للتوطين. لذلك المطلوب أن نحن فلسطينيا نختلف مع الأونروا، ولكن يجب ألا نختلف على هذه الوكالة. لذلك المطلوب المزيد من الوعي حول أهمية هذه الوكالة ودورها وفق القرار 302 مقدمة هذا القرار والفقرة 5 والفقرة 20 تتحدث بشكل صريح وواضح على عدم إخلال عمل وكالة الأونروا. يجب أن لا يخل وتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات دفع باتجاه أن تستمر هذه الوكالة بتقديم خدماتها إلى حين انتفاء السبب الذي لأجله تأسست، أي عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره وممتلكاته.
علي هوادي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هوادي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي ومحسن الباري وكذلك حسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هويدي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.
اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام اينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. الكيان، المنظومه الامنيه وخط الصراعات محور حديثنا في هذا البرنامج. اليكم التساؤلات التاليه: ماذا في دخول المنظومة العسكرية في الكيان على خط صراعات الخارطة الحزبية؟ ما الذي يعنيه توجه وزير الحرب لتعيين قائد أركان جديد قبل 6 أشهر من الموعد المقرر؟ وما مآلات الصراعات التي نشهدها اليوم وتداعياتها على مستقبل الكيان؟ الكيان، المنظومة الأمنية خط الصراعات محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. يسعى وزير حرب العدو بني غانتس إلى تعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن بهدف استباق سقوط حكومة بنت الحالية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بتولي هيرتس هيلفي رئاسة الجيش. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
استباقا للسقوط المتوقع للحكومة الإسرائيلية الحالية، يسعى وزير حرب الاحتلال بيني غانتس لتعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن في محاولة منه لفرض واقع جديد. واقع يريد غانتس تثبيته قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي أفيف كوخافي، وفي الوقت الذي تعصف فيه أزمة شديدة بحكومة بينت بعد انشقاق أعضاء كنيست من حزب يمينة عن الائتلاف، ما ينذر بسقوطه خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمحللين سياسيين. 3 مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش تحت المجهر وضعهم غانتس نصب عينيه، وهم الجنرالات أيال زامير ويؤول ستريك وهيرتس هيلفي، ويعد الأخير وهو نائب رئيس الأركان الحالي المفضل لدى وزير الحرب والأكثر حظا بتولي المنصب وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية. القائمة تشير إلى أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، تقول الصحف العبرية، التي أضافت أن وزير الحرب اتخذ قراره بتعيين هيلفي لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بترشيح جنرالين آخرين وهما قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد سلاح البرية تيمير يدعي لمنصب نائب الرئيس.
نعم، نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، وعن دخول المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال معركة التغيير على المستوى الحكومي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جارة. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا اللقاء. مساء الخير دكتور.
حياكم الله،
شكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم في هذا البرنامج. ماذا عن تطورات الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال على أرضية خلافة رئيس الوزراء نفتالي بنت؟ ماذا في المستجدات على هذا الصعيد؟
الآن يبدو أن الآن لم يصوتوا على القرارات بسبب عدم اتباع المصاب للائتلاف القائم بسبب موقف نورباخ. نورباخ أعطى إنذارا وأعطى وقتا.
نعم.
إذا لم يتم تمريخ قانون المواطنة أو قانون شرعنة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بمعنى تطبيق بمعنى شكل من أشكال الضم، لأن المستوطنين هم كتيبة من كتائب الجيش، وطالما هم كتيبة من كتائب الجيش فهم منظمين ومدربين ومسلحين، ولذلك لا يعتبرون مستوطنين كما يروج في الإعلام. فهم كتيبة من كتائب الجيش وكتيبة من كتائب الأمن الإسرائيلي.
نعم.
لذلك إذا لم يتم تمرير هذا القانون فلن يصوت لصالح الحكومة، لأن نورباخ لغاية الآن لم يتفق مع بنت بعد 3 جلسات متواصلة، لأنه يريد تمرير القوانين الأكثر يمينية، لأنه هو من حزب يمينة. ومع ذلك إن حزب يمينة قد تفتت 3 عناصر 4 عناصر من أصل 6، لم يتبقى أحد مع بنت، بل مكتبه السياسي قد قدموا استقالاتهم بالإجماع للمسلكية الذاتية بشخصية بنت.
نعم.
إذن الوضع الحكومي في خطر كبير لأي تصويت لحجب الثقة. ولكن يقول نورباخ الذي أعطى نفسه إجازة، مما يعني أي تصويت سيكون التصويت للآن متساوي 100% مع المعارضة، يعني يمكن يصلوا 59-59. وأما زهابي التي هي أكدت أنها ستصوت لصالح الائتلاف الحكومي القائم. وبكل هذه الاعتبارات أصبح الحكومة الإسرائيلية تحت أمرين. الأمر الأول أنه نظر نتنياهو أي المعارضة أن يشكل حكومة من خلال فترة الكنيسة القائمة الآن. لماذا؟ لأن الاستطلاعات الإسرائيلية الجديدة أعطت نفس النتائج للاستطلاعات السابقة لنتنياهو، وهو أنه لم يصل إلى رقم 61. وحلفائه الطبيعيون هم شاس، يهودة التوراة، الصهيونية الدينية، والليكود. هؤلاء 4 أحزاب هم الذين يشكلون العمود الفقري لمعسكر اليمين. ومع ذلك لا نريد أن ندخل بتفاصيل يمين واليسار، إن نتنياهو لغاية الآن لم يحصل على رقم 61 حتى بالاستطلاعات تماما مثل الاستطلاعات السابقة. لذلك يسعى إلى حجب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة من خلال الحكومة من فترة الكنيسة الحالية، لأنه هذا أسهل عليه للوصول للسلطة من إجراء الانتخابات، لأن الانتخابات والاستطلاعات دائما وأبدا فيها 5% أو 10% مع أو ضد لصالح نتيجة الاستبيان.
نعم.
لذلك نتنياهو الآن يركز كل جهوده لأن يكون رئيس الوزراء في هذه الفترة. أما الذهاب إلى الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة فهي لصالح بنت.
نعم.
لأن بنت بمعنى إذا شكل إذا حجب الثقة عن الحكومة يتم تشكيل حكومة انتقالية من 3 شهور إلى 6 شهور، سيكون فيها بنت هو رئيس الوزراء وتضيع الفرصة على لبيب.
في خضم هذه الصراعات دكتور، يعني وزير الحرب بيني غانتس يرى اليوم أن هناك حاجة يعتبرها ملحة من أجل إنقاذ الائتلاف الحكومي هي تعيين رئيس جديد لأركان الجيش بدلا عن أفيف كوخافي. هذا التعيين ما الذي يمكن أن يحدثه فعليا؟
أولا تعيين رئيس أركان جيش دويلة إسرائيل هو قانون عسكري إداري ثابت لا يمكن التلاعب فيه. أولا يتم التنافس من خلال 3 رتب متساوية، وأحيانا يتم تكليف مباشرة بدون التنافس ما بين 3 رتب كما فعلها نتنياهو سابقا. إذن عندنا 3 أشخاص، هيلري هو هو الأكثر ترجيح على لسان أول هيلر في القناة 13 أنه كل الأمور تشير إليه. ولكن كيف يتم التعيين؟ يتم التعيين سياسيا وليس عسكريا. سياسيا وليس بزيادة الرتب والنجاح. وعندما يتم اختياره من قبل السلطة التنفيذية لهذا المنصب يتم تزويده بالنجبة النهائية التي هي أعلى رتبة في جيش دويلة إسرائيل، كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي رئيس الوزراء ووزير الدفاع يضعون على كفه هذه النجمة الجديدة فيصبح رئيسا للأركان. ويصبح رئيسا للأركان ل3 سنين على أن يكون الحق لنتنياهو أو لرئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء مهما كان اسمه أن يمجد 3 سنوات رابعة. ولذلك موجي أيلون على سبيل المثال هو رئيس أركان ل3 سنين ولم يمجد له نتنياهو السنة الرابعة. إذن هذه القانون هو يسري الآن، لكن هل يستفيد جنس من تعيين رئيس الوزراء في حكومة قد يحجب عنها الثقة بأي لحظة، وبخاصة عندما أصدر إنذاره بضعون ساعة وإنذار نورباخ؟
النقطة
أشد له.
نعم. الملاحظة هو هي هنا دكتور، يعني ما الرابط بين المنظومة العسكرية في الكيان والصراع على الحكومة وخلافة بنت؟
لا يوجد علاقة. خليل، هذا برستيج، وهذا البرستيج وهذه الإجراءات ثابتة، وبخاصة عندما يذهبون إلى المستوى الأمني أو مستوى الجيش وهوسب الجيش، ولذلك لا يستطيعون التلاعب بها. هي متبقي له 6 شهور، وهذه 6 شهور يستطيع رئيس وزير الدفاع بالتنسيق مع رئيس الوزراء لاختيار بديل له بعد انتهاء فترته بعد 6 شهور.
بعد 6 شهور
ليست فترة بسيطة.
دكتور، يعني ما لا يمكن أن يكون لخطوة غانتس لتعيين رئيس أركان جديد تبعات على صعيد المنظومة الأمنية في المرحلة المقبلة؟
أبدا، لا شيء. أنا أتكلم بدقة أخي الكريم، ليس مع ولا ضد. نحن مع الإجراءات ومع البرستيج الذي يتبع في مثل هذه الحالات. إذا تكلمنا، وهذا الرقم 23 من رؤساء دولية إسرائيل، فهذا لا يمكن أن يعيد إلا بقرار سياسيا وليس برتبة عسكرية إضافية يحصل عليها كما حصل على الرتب حتى وصوله إلى جنرال. وصوله إلى جنرال ما له علاقة في المستوى السياسي مطلقا، لكن بمنصب رئيس الأركان له علاقة بالقرار السياسي وليس له علاقة بالتدرج برتب داخل الجيش. كما وصل إلى هذه المرتبة.
وبالتالي ما مآلات الصراعات التي نشهدها اليوم على مستوى الخارطة الحزبية في الكيان وتداعياتها على مستقبل الكيان؟
نعم، والآن النقطة المهمة التي يجب أن يبتهج إليها أعداء دولية إسرائيل هي ما يلي: أولا، هذه الخلافات قاتلة ليست فقط لإسرائيل وإنما لكل خلافات لأي نظام في الدنيا. فهذا الخطأ في هذه الخلافات الحادة في المستوى السياسي شيء مبعث لدولة إسرائيل، جواب نعم، وقد تكون ضربتها قاضية كمان، الجواب نعم. لذلك هذه الخلافات هي الكراهية المجانية التي أسقطت البيت الأول لدولة إسرائيل كما يعتقد اليهودي من خلال التناخ، والذي سقط البيت الثاني بالكراهية المجانية. والآن الكراهية المجانية ما بين اليهود حدث ولا حرج، وبألفاظ جدا منافية للفكر اليهودي كما يعتقد اليهود. فمثلا عندما يقول غاب عن بنت بأن الكلب أوفى منه، غاب آخر كاهن آخر كبير يقول عن لبيد بأنه خنزير، نتنياهو يوصف على لسان عبادة يوسف الذي مات والذي هو مؤسس حزب شاف، يقول عنه إن الذي يخون زوجته الأولى أهون عليه من خيانة الوطن، لأنه طلق زوجته الأولى وتزوج صاغة زوجته الحالية. إذن هذه الألفاظ وهذه النعوب الحادة في شخصيات مركزية في المستوى السياسي الإسرائيلي شيء مهم يدل على الكراهية المجانية ما بين اليهود. هذه الكراهية المجانية كما يقول التناخ وكما ورد في أسفار العهد القديم هي التي هدمت البيت الأول وهي التي هدمت البيت الثاني، وطالما أن هذا ثابت في الفكر اليهودي فأن البيت الثالث سيهدم بنفس الوسيلة وهي الكراهية المجانية ما بين اليهود، أي الخلافات الداخلية التي في كثير من الأحيان لا مبرر لها، لأن هذه الحكومة مثل ما قال معير نائب وزير المواصلات، ماذا قال؟ قال لو عندي أنا مفتاح أو كبسة أكبس عليها ويختفي الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية لفعلت ذلك، أي إبادة جماعية وترانسفير بالقوة، ويصلنا بالقطارات وما في قطارات إلى سويسرا أو السويد. ومع ذلك لا يوجد فيه لابد من التعامل مع الفلسطينيين. هذه النقطة تجعل دولة إسرائيل بتناقضات لا حلول لها إلا إثبات الوجه الحقيقي للفكر الصهيوني اليهودي وهي الإبادة الجماعية والطرد الجماعي. ولذلك سمعنا من خلال الشاشة الإسرائيلية في مسيرة الإعلام عندما دخلوا من باب العمود قالوا سنفرض بكرة ثانية على الفلسطينيين. هذه حقيقة الفكر اليهودي الذي لا يولد إلا التناقضات، وهذه التناقضات هي قاتلة ليست فقط لدولة إسرائيل وإنما الخلافات والتناقضات الداخلية قاتلة لأي نظام، فما بالك بدولة إسرائيل الذي هو التناقض لا يعد ولا يحصى فيه.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياك الله. أهلا بك. أمان الله.
أهلا. حياكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى لقائنا فلسطين اليوم، هو الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا وعلى رقمنا التالي 00989215548990. أما الآن في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء سننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
كغيره الكثير من الأدباء والشعراء الفلسطينيين، تأثر بقضيته وما يعيشه شعبه من معاناة وعذابات في ظل احتلال صهيوني لم يستثني أي من مقومات الحياة الفلسطينية، فكانت القضية الفلسطينية حاضرة في جميع كتاباته وأعماله. هو الشاعر الفلسطيني والأديب بسام المناصرة، أبحر في الشعر والأدب وبدأ أول كتاباته في مرحلة دراسته الإعدادية، يرى في الشعر روح الحياة وقلب الوطن ومرآة الذات، ومن خلاله يجاهد ويعتبره وسيلة للتعبير عن قضايا الأمة ويفضح جرائم الاحتلال. صدر له العديد من الأعمال الأدبية من بينها شظايا الحلم وشهوة في دوامة الشوق ونفير الملائكة. للتعرف على ما احتوته كتاباته وركزت عليه نستضيف الأديب بسام المناصرة في هذا اللقاء ليطلعنا على هذه الأعمال. بداية أستاذ بسام المناصرة، يعني بعد الترحيب، ماذا عن أبرز الأعمال الأدبية التي قمت بها؟
نعم، بالنسبة لي المجموعة الشعرية الأولى هي مجموعة بعنوان شظايا الحلم، طبعا طبعت في العام 2006. أما المجموعة الثانية فهي شهوة في دوامة الشوق، طبعت في العام 2008. والمسرحية الشعرية القافلة الشمس طبعا يعني أنتجت ونشرت في مركز أسر الشوى الثقافي في العام 2010، وأخيرا المجموعة الأخيرة نفير الملائكة.
يعني أستاذ بسام، ماذا عن محتويات هذه الأعمال والقضايا التي تناولتها؟
أخي الكريم، بالنسبة لأدبي يعني صراحة الطابع الغالب عليه هو طابع المقاومة وطابع يعني التمرد على الواقع الأليم الذي يمر به شعبنا الفلسطيني وواقعه الصعب الذي يحياه في ظل المتغيرات الدولية والعربية والمحلية. طبعا كل هذا التغير أسقط على شعري وعلى أدبي، لذلك نجد أن جميع الأعمال المنجزة تحمل طابع المقاومة، طابع الثورة، طابع التمرد ويعني العصيان على الواقع الأليم المرير.
نعم.
أما طبعا بالنسبة لخصوصية كل مجموعة مثل ما تحدثت، هي خصية المقاومة شباب الحلم يتناول يعني الواقع في عام 2006، وكذلك شغوة في دوامة الشوق تجسد الحالة نفسها، وبالإضافة إلى المسرحية الشريفة قافلة الشمس هي تسرد المحطات التاريخية للشعب الفلسطيني منذ عام 48 حتى يومنا هذا، طبعا في قالب مسرحي شعري متسلسل بسيط سلس حتى نوصل رسالة القضية الفلسطينية إلى كل النفوس البشرية، وحتى نسهم يعني مناقشات هذه القضية للمبدعين ورضاها أمام الجمهور. لذلك كانت المسرحية بشكل سلس وسهل من السهل الممتنع مع الحفاظ على المعايير الجمالية والفنية في القالب المسرحي. أما بالنسبة للديوان الأخير مشير الملائكة فهو ديوان يجسد يعني حالة الصراع بين معسكري الحق والباطل وبين يعني الشيطان والذات، لذلك يعني هو صراع مزدوج طبعا يغلب عليه في نهاية المطاف انتصار الحق على الباطل.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع الشاعر والأديب بسام المناصرة. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر بسام المناصرة ونكمل حديثنا معه وننتقل للحديث حول واقع الحركة الأدبية الفلسطينية. هنا أستاذ بسام، يمكن القول أن الواقع الفلسطيني المعاش يمثل دفعة للكثيرين ليكتبوا ويبدعوا ويعمدوا إلى إيصال الرسالة الفلسطينية من خلال ما يكتبون، خصوصا وأن الكتابات التي نتحدث عنها تعتمد على المواجهة الدائمة مع الاحتلال.
بكل تأكيد أنا الشاعر يعني الشاعر يولد من رحم تجربة شعورية وهو سير القصيدة، إنما إذا كانت طبعا التجربة صادقة ومخلصة فالشاعر يكون أسير القصيدة الذي يبدع فيها، ونرى الواقع مسقطا ومسلطا في القصيدة ويحتل التركيز الكامل في يعني بين تعابير القصيدة وفي خضمها وبين ثناياها نجد الواقع منعكسا تماما. لذلك مواضيع يعني المعاناة الفلسطينية الداخلية والخارجية نجدها منعكسة تماما في كافة إبداعات شعرائنا وشبابنا.
أخيرا، ماذا يحمل لنا الشاعر بسام المناصرة من قصائد نختم بها هذا اللقاء؟
طبعا كما تحدثت في السابق يعني معظم إبداعاتي هي على طابع المقاومة الفلسطينية الذي يقر به مجتمعنا الفلسطيني، و يعني معظم القصائد تناولت هذا الجانب. يعني أتحدث أو أجل عليكم قصيدة بعنوان ليل رمادي وأضرحة حية، كتبت في يعني خضم الحرب على غزة وحينها كان الليل يمثل كالكابوس يعني لسكان قطاعنا الحديد، حيث به الطائرات منظم الجو فيه. الليل على رف المعركة المسلولة موت أحمر يتبعثر بين شوارعها، الليل بطعم البارود المصبوب على أرق فوق وسائدنا، وكطعم الثابت في بيت عزاء مهجور، وبرائحة الميت حين يعد على أطراف أصابعه بضعة أيام منذ الموت. الليل العاصف فصل مأساوي في مسرح كوميديا يذكر فن السخرية الفتاكة بالنوع الآخر، الليل سبيل جربان إلى جثث ما زالت ترزق تنتظر الآن كرامات الدفن على جبل الدنيا، وكمين الغول المنصوب على أضرحة الأحياء الحية، الليل جثامين بنايات منقاة فوق حواريها فالجدران تذوب على جرف الاستهتار الممتد، في الليل رصوص مارقة تختار سكون النوم وتسلب أضواء الحلم وتقتطف الورد العربية وتلهب لقمة عيش المحتضرين.
نختم لقاءنا الأدبي هذا بتوجيه الشكر لضيفنا الشاعر والأديب بسام المناصر على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي مع شاعر فلسطيني آخر وحلقة جديدة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
ورمي حجرا في الماء الراكد.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الآخر الذي قدمناه لحضراتكم فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وأدعوكم لزيارة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمزيد من الأخبار والتفاصيل السياسية المختلفة تحديدا في الشأن الفلسطيني، arabicradio.net عنوان موقعنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.